بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 13 من شهر ربيع الآخر لعام 1434 الهجرة، الموافق 23 من شهر فبراير لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى مع كتاب الإيمان. وقبل ذلك، أعجبني اليوم في جريدة المساء في تاريخ اليوم الذي ذكرته أحد العناوين الكثيرة المتنوعة، وهي بعنوان رئيس حزب النور، يعني يقول: تغيرنا إلى الأسوأ بعد الثورة. كتب من كفر الشيخ صلاح طوالة، يقول: أكد دكتور يونس مخيون رئيس حزب النور أن الظلم والرشوة والمحسوبية ما زال مستمرا بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن التغيير الذي حدث بعد الثورة كان إلى الأسوأ. وقال خلال مؤتمر بكفر الشيخ التضامن مع الدكتور خالد عالم الدين المستشار المقال للرئيس أن الظلم يولد البغض والكراهية، وأن عاقبة الظلم وخيمة، مؤكدا على ضرورة تغيير هذه السلوكيات لأنها تعطي صورة سيئة للإسلام، إلى آخر هذا المقال الذي نقول فيه: هذه من العجائب، والعجائب جمة من العجائب، والعجائب والعجائب جمة، قرب الدواء وما إليه وصوله. من العجائب والعجائب جمة كثيرة، قرب الدواء وما إليه وصوله، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول. عندكم الخير وعندكم كتاب الله جل وعلا، فجعلتموه وراء ظهوركم طوال هذه الفترة، والآن تأتون بعد سنتين وشهر أو شهر ونصف من معاناة المجتمع، المعاناة الشديدة التي طحنت على المجتمع المصري، يأتي رئيس حزب النور وقد شاهد من أهلها يصرح بهذا الكلام: أننا تغيرنا بعد الثورة إلى الأسوأ. أعتقد أن ما توصل إليه رئيس حزب النور بعد هذه الفترة الطويلة يعرفه الآن صبيان الكتاتيب، ويعرفه قبل ذلك طلاب العلم والدعاء من أهل السنة، وقد بحت أصواتهم على المنابر ووراء الميكروفونات لينذروا هؤلاء وأولئك أن يقتحموا ذلك النفق المظلم الذي دخلوه وأدخلوا الشعب المصري خلفهم فيه، النفق المظلم والذي يسميه البعض الفوضى الخلاقة، بناء على اصطلاح أمريكي أو نظرية أمريكية في هذا الأمر. بحت أصواتنا في التحذير والإنذار ولا مجيب، بل نلنا أو أخذنا حظنا من السب والشتم والطعن، وأننا بهذا نتكلم ونشتم المشايخ، والجواب أننا كنا فقط ننبه على خطورة تلك الأمور التي دخلوا فيها من التحزب ومن الانتخابات ومن الاعتصامات والمظاهرات ومن الانقلابات ومن غيرها، فكان حظنا في ذلك الشتم والسب. هم الآن كما قلت لكم في مرة ماضية أحالت الحكومة لمجلس الشورى قانون التظاهر، وهو أيضا مرفوض عند الأحزاب الأخرى الثورية، يرفضونه قبل أن يخرج، لأنهم ما وصلوا للحكم إلا عن هذا الطريق بالمظاهرات والاعتصامات، فكيف يمنعون يصلونهم إلى الحكم بذلك ويمنعون غيرهم منه؟ حلال لهم حرام على غيرهم، لكن لا سبيل إلا ذلك، لا بد من منع هذه الظواهر المخالفة للشريعة من المظاهرات والاعتصامات والانقلابات وغير ذلك. في يوم واحد 25 اعتصام غير التظاهرات في يوم واحد، ماذا ستجني الأمة المصرية من ذلك إلا الخسارة والبوار وتعطيل الأعمال وتأخير مصالح الناس وتعطيل مصالح الناس؟ من المستفيد؟ المستفيد هو أعداؤنا. من المتسبب في ذلك؟ المتسبب في ذلك كل من أفتى بجواز ذلك من الدعاء ومن المشايخ ومن غيرهم، الذين يجب عليهم الآن أن يعلنوا توبتهم صريحة من كل هذه الفتاوى التي ضيعت الأمة المصرية وأربكتها وجلبت عليها العار والشنار والتأخر في كل النواحي، النواحي الاقتصادية، النواحي الاجتماعية، حتى النواحي الدينية تأخرت كثيرا. فصار الناس إذا رأوا إنسانا ملتحيا أو متدينا حنقوا عليه وهاجموه واعتبروه هو السبب في تأخرهم وفي محنتهم وفي الفاقة التي حلت بهم، حتى ولو لم يكن ذلك الشخص في الحقيقة موافقا للإخوان أو للأحزاب الأخرى، لكنهم يعتبرونه منهم ويكيلون له المكيال بالمكيال الأوفى من الشتم أو من اللمز والهمز. وهذه الظاهرة ليست فقط عندنا وإنما هي على مستوى الجمهورية، ولا أدري هل هي موجودة خارج بلادنا أم لا. فكون رئيس حزب النور في هذا التاريخ الآن يبدأ يعترف بهذا الكلام بعد خراب البلد وهلاك الثروات والدمار الذي حل بنا، جاء هذا الاعتراف متأخرا جدا، لكن ليتهم يفقهون، وليتهم يرجعون لأنفسهم، وليتهم يسمعون كلام الناصح، ولكن لا تحبون الناصحين، ولكن لا يحبون الناصحين، وإنما سمعنا كثيرا بأن الاستقرار سيأتي مع الدستور، وما أتى مع الدستور إلا الشر والبلاء والخراب والفتنة والفاقة والفقر. أين هؤلاء المتشدقون الذين تشدقوا في طول البلاد وعرضها؟ قولوا نعم للدستور وسيأتي معه الاستقرار. قلنا لهم لا يأتي الاستقرار بمعصية الله سبحانه وتعالى، لا يأتي الاستقرار بمخالفة الشريعة، وإنما يأتي الاستقرار بالاستسلام لأمر الله جل وعلا والصدوع لأمره والصدع لأمره سبحانه وتعالى، لا يأتي بمخالفات والمهاترات ومناقضة الشريعة جملة وتفصيلا. قالوا قطار الشريعة قادم، عبر هذه القضبان ومجلس الشعب الآتي هو الذي سيطبق الشريعة. هذه خلاص الحلقة الأخيرة الآن، الورقة الأخيرة الآن في دفاترهم هي مجلس الشعب القادم، ونحن أيضا سننتظر كما انتظرنا كثيرا، سننتظر مجلس الشعب القادم في إبريل القادم إن لم يتقدم أو يتأخر، وسنطالبهم بالشريعة مع أنهم صرحوا في مواطن سبقت أن أي دولة إسلامية وأي تطبيق للشريعة يأتي عن طريق مجلس الشعب فهذه طريقة كفرية لا تصح، وصرح بها كبارهم. لماذا؟ لأن مجلس الشعب معناه أن نعرض شريعة الله جل وعلا على الناس، الذي يريد أن يطبقها يرفع يده، والذي لا يريد أن يطبقها يحتفظ له بكلامه وبمنصبه وبرأيه ولا تثريب عليه. أليس هذا من الاستهزاء بآيات الله التي حذر ربنا جل وعلا، حذرنا من أن نجالس أو نجلس مع أصحابها؟ تعرض الشريعة على المساكين الفقراء الضعفاء الجهال، شريعة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وتقول ستأتي الشريعة عن طريقهم، وهذا أيضا جري وراء سراب وتناطح للسحاب، وسيعلمون أنهم ليسوا على شيء، لكن نحن نتنزل معهم إلى أقصى شيء لعلهم يرجعون، لعلهم يرفئون. والضحية في ذلك قطاع كبير من الشباب، قطاع كبير من الشباب الذي ضاع هنا وهناك مع هذه النظريات الفاسدة، وأصبح ينافح عنها ليلا ونهارا للأسف الشديد، وتأتي تكلمه لا يعرف إلا قال وقيل، ولا يقبل دليلا ولا تعليلا، لا عقلي ولا نقلي. هؤلاء هم الضحايا، فمتى يرجع هؤلاء وأولئك؟ وأما أحداث بورسعيد فليست منكم ببعيد، فالأمر جد خطير، جد خطير، ولم ينل الناس كما قلت من بعد تلك الثورة المشؤومة إلا الفساد والإفساد والدمار والتدمير. وقلت كثيرا لكم من غيركم ائتوني بفائدة واحدة فقط أتت بها الثورة غير ما يعرف بالحرية الزائفة، الحرية المطلقة التي كفلها الدستور من جانب، ومن جانب آخر لا يستطيع أن يوقف من يستعمل الذين يستعملون هذه الحرية في جناية على العقائد والأديان والأنبياء والمرسلين، بل على رئاسة الجمهورية، لا يستطيع أحد أن يوقفهم لأن الدستور كفلها. غير هذه الحرية الزائفة أريد من أي شخص في أي مكان أن يأتيني بفائدة واحدة، واحدة فقط، لا أقول بفائدتين، استفادها المجتمع المصري المسلم بعد تلك الثورة. وإلى الله المشتكى والله الموعد. نرجع إلى ما كنا فيه من الكلام على الباب الخامس عشر، باب تفاضل أهل الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، مع حديث عمر بن الخطاب الحديث الثاني الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. أطراف هذا الحديث ذكر البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في ثلاثة مواضع أخر غير هذا الموضع. الأول في مناقب في فضائل الصحابة، في فضائل الصحابة في مناقب عمر برقم 3691. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. إذن هذا الآن جزء من الإسناد يختلف عن إسناد الباب. الإسناد الذي معنا قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح يعني ابن كيسان عن ابن شهاب. الإسناد الذي ذكره فضائل الصحابة قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل يعني عقيل ابن خالد بن عقيل. وقلنا بأن البخاري لا يكرر الحديث إلا لفائدة في الإسناد أو في المتن. عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة ابن سهل بن حنيف ذكر الحديث وقال فيه وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره في الرواية التي معنا يجره. أيضا روى هذا الحديث في كتاب التعبير في موضعين في الباب 17 باب القميص في المنام يعني تفسير القميص في المنام برقم 7008. قال حدثنا علي بن عبد الله يعني ابن المديني قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي إبراهيم عن صالح عن ابن كيسان. فهنا أيضا اختلف شيخه وشيخ شيخي حيث في إسنادنا إبراهيم بن سعد هنا شيخ شيخه يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد يروي عن أبيه. أيضا من الزيادات فيه قالوا ما أولته يا رسول الله الرواية التي معنا فما أولت ذلك في الرواية الثانية فما ما أولته بزيادة الهاء ما أولته يا رسول الله قال الدين. الرواية الثالثة في كتاب التعبير أيضا في الباب 18 باب جر القميص في المنام برقم 7009. قال حدثنا سعيد ابن عفير الأنصاري قال حدثنا الليث عن عقيل اللي هو عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب وذكر فيه وعلى عمر وعرض عليه عمر بن الخطاب وعليه قميص يجتره. قالوا فما أولته يا رسول الله قال الدين. إذن هذه المواضع التي ذكر فيها البخاري الحديث في صحيحه. مسلم رحمه الله تعالى روى هذا الحديث كعادته كما تعلمون يجمع الطرق في مكان واحد. قال في كتاب فضائل الصحابة قال حدثنا منصور ابن أبي مزاحم هذا رقم 2390. قال حدثنا منصور ابن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم ابن سعد اللي هو الراوي الذي معنا عن صالح ابن كيسان حاء تحويل قال حدثنا زهير بن حرب والحسن ابن علي الحلواني وعبد بن حميد واللفظ لهم قالوا حدثنا يعقوب ابن إبراهيم إبراهيم بن سعد الذي معنا قال حدثنا أبي اللي هو إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب حدثني أبو أمامة بنحو حديث البخاري الذي ذكرناه. كما لا يخفى عليكم ذكر البخاري هذا الحديث في فضائل الصحابة فضائل عمر مناقب عمر وكذلك ذكره مسلم وهذا في رد على الروافض الذين يجعلون عمر بن الخطاب الفاروق طاغوتا ويطلقون عليه لفظ الجبت ويلعنونه في طوافهم ويلعنونه في أدعيتهم قاتلهم الله أن يؤفكون. ففضائل الفاروق فضائل عظيمة، وكتب الحديث ما خلت من ذكر فضائله، وهذا كله فيه رد على الروافض المجرمين الذين يطلقون على قاتل عمر لفظ أبي شجاع، يقولون أبو شجاع لأنه قتل عمر بن الخطاب، أبو لؤلؤ المجوسي، يطلقون على قبره قبر أبي شجاع لأنه قتل خير الناس في عصره رضي الله عنه وأرضاه. على كل حال لو بقي شيء من الوقت ربما نتعرض لهذا الأمر. مناسبة الحديث الترجمة واضح، ويقول الحافظ ابن حجر في شرح كتاب التعبير: المناسبة أن أهل الدين يتفاضلون في الدين بالقلة والكثرة، بالقوة والضعف، يعني لاختلاف الألبسة، اختلاف اللباس، واحد لباسه كبير والثاني لباسه يعني في المنام أقل والثالث أقل وهكذا، فتفاضلهم في الألبسة أو في اللباس يدل على تفاضلهم في العمل، وبالتالي يدل على تفاضلهم في إيمانهم وفي دينهم، يدل على تفاضلهم في إيمانهم وفي دينهم. البدر العيني سنقف معه وقفة يسيرة، قال: مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة من جهة تأويل القميص بالدين، تفسير القميص في المنام بالدين. وعلى كل حال هذا سنعرف أنه ليس في كل وقت، وإنما إذا احتفت القرائن التي تفيد ذلك. يقول البدر العيني: وذكر فيه أنهم متفاضلون في لبسها، فدل على أنهم متفاضلون في الإيمان. يقول البدر العيني: قال النووي: دل الحديث على أن الأعمال من الإيمان، هذا واحد، وأن الإيمان والدين بمعنى واحد، دل الحديث على أن الأعمال من الإيمان وهذا واضح، وأن الإيمان والدين بمعنى واحد، لأن يعني قال: فما أولته قال الدين. وسيأتينا بحث ابن رجب إذا أطلقت كلمة الدين لا يدخل فيها الإسلام والإيمان أم لا، وأن أهل الإيمان يتفاضلون. ثم البدر العيني يرد على النووي في هذا الاستنتاج الصحيح من النووي، يقول البدر العيني: تفاضلهم في الإيمان ليس في نفس الإيمان وحقيقته. هذا الإشكال. يقول بدر العيني ردا على النووي: تفاضلهم في الإيمان ليس في نفس الإيمان وحقيقته، وإنما هو في الأعمال التي يزداد بها نور الإيمان كما عرف فيما مضى. هذا الكلام قاله البدر العيني لأنه من الأحناف الماتريدية، وهم على مذهب مرجئة الفقهاء، أو هو على مذهب الماتريدية الذين يخرجون، يعني كلهم داخل في المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان. فلذلك هو يرد على النووي، كلام النووي كلام صحيح، وهذا مما قد يقوي القول بأن النووي قد يكون رجع إلى مذهب السنة. يعني بعض أهل العلم يعني وجد قطعة من كلام النووي ونشرت تفيد أنه رجع إلى مذهب السنة في الأسماء والصفات، وإن كنت أنا شخصيا أستبعد ذلك، لكن هنا كلامه في الإيمان مع أنه شافعي، كلامه في الإيمان صحيح، وأنه يدخل العمل في مسمى الإيمان. البدر العيني يرد عليه لأنه إما ما تريدي حنفي ما تريدي، أو إذا شئت أن تقول هو من مرجئة الفقهاء الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان. طبعا هذه الكلمات في شرح عمدة القارئ على البخاري قد لا ينتبه لها الطالب،
وقد لا ينتبه لها من هو فوق الطالب. لذلك ننبه على هذه الأمور، قد يقرأها الطالب ولا ينتبه أن هذه فيها مخالفة. أقرأ مرة ثانية كلام بدر العيني يقول: قلت تفاضلهم في الإيمان ليس في نفس الإيمان وحقيقته، لأن المرجئة عندهم الإيمان شيء واحد لا يقبل الزيادة ولا النقصان، وعند المرجئة إيمان أبي بكر وعمر كإيمان جبريل وميكائيل كإيمان أفسق الناس، كإيمان أفسق الناس، لأن الإيمان عندهم جزء واحد لا يقبل الزيادة ولا النقصان. فهنا يعترض البدر العيني على النووي ويقول إنما الزيادة في الأعمال التي يزداد بها نور الإيمان، يعني جعل الإيمان قطعة واحدة لكن تخرج أنوار، هذه الأنوار قوتها وضعفها بحسب العمل، إذا زاد في العمل الصالح زاد نور الإيمان وإذا قل قل، لكن هذا النور منفصل عن حقيقة الإيمان عنده وعند المرجئة. فكلام النووي صحيح وموافق للأحاديث التي ستأتينا شرط الصحيح من الأدلة الكثيرة من دخول الدالة على دخول العمل في الإيمان، وأيضا تكلمنا عليها في أول كتاب الإيمان وهي موجودة عندكم في المذكرة. انتهينا من هذه النقطة، ننتقل إلى قوله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم. بين أصلها بين باء وياء ونون، ثم هذه كلمة بين هذه ظرف، أحيانا تكون ظرف مكان أو ظرف زمان بحسب الجملة التي هي فيها، بحسب السياق التي هي فيه، وهي في هذا السياق ظرف زمان. النون مفتوحة أشبعت فأصبحت بينا، بينا بينا أو بينما أو بين، كلها بمعنى بينا. أنا نائم رأيت الناس يقولون، هنا لم يستعمل مع بين إذ رأيت الناس أو إذا، وعند الأكثر يعني أكثر أهل اللغة أنه يجب أن يستعمل إذ أو إذا مع بين، لكن الأصمعي رأى أن استعمال بين بدون إذ وإذا من الفصيح، من الفصيح، ورجح ذلك. ويكفي أنه جاء في كلام أفصح الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو أفصح الفصيح بلا شك، حتى لو خالف في ذلك أكثر أهل اللغة أو النحو. فطالما ثبت الحديث فالحجة فيه، وكما قلنا مرارا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. واحد الاخوه يسالني يعني ايه نهر معقل، فين نهر معقل؟ هذا مثال يضربونه هو الشوكاني يذكره كثيرا في نيل الاوتار، انه اذا جاء الدليل والنص يعني من عند الله بطل اي قول خلافه. يعني ممكن تقول نهر معقل هذا كنسمي الوقت اللي احنا انايا مثلا ياخذ الانسان منها الماء، فاذا جاء الغيث وجاء المطر خلاص لن يترك الغيث والمطر ويذهب يأخذ من الأناية أو هذه القنوات. فهذا مثال يذكرونه كثيرا في أنه إذا جاءت الحجة من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيترك كلام أي أحد من الناس كائنا ما كان. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فطالما ثبت الحديث بهذا فهو حجة بنفسه. قوله رأيت الناس، قال ابن حجر في شرح هذا الحديث في كتاب التعبير باب القميص في المنام: رأيت الناس هو من الرؤية البصرية، ويجوز أن تكون من الرؤية العلمية، يعني هو في المنام رأى، والرؤية البصرية تستدعي مفعولا واحدا، أما الرؤية العلمية فتحتاج مفعولين أو إلى مفعولين، لكن على كل حال الذي يرجح أنها من الرؤية البصرية ويضاعف أنها من الرؤية العلمية قوله فما أولته، فالتأويل لا يكون إلا لما يرى، يعني لما يرى من لما يراه النائم. فقوله رأيت الناس على أحد الاحتمالين، يعرضون علي، يعرضون هذه حال، يعني حالة كونهم يعرضون علي. الحافظ ينقل عن ابن أبي جمرة وهو أحد الشراح المشهورين يقول ما المقصود بالناس، رأيت الناس أي ناس؟ هل المقصود كل الناس المسلم والكافر، أم هل المقصود أهل الإيمان عموما حتى من كل الأمم، أم هل المقصود أهل الإيمان من هذه الأمة؟ يقول ابن أبي جمرة المراد بالناس في هذا الحديث المؤمنون. إذن هذا لفظ عام، المؤمنون يعني حتى من الأمم الأخرى. ثم يقول والذي يظهر أن المراد خصوص هذه الأمة المحمدية. إذن هذا الآن ضيق، بعدما كان المؤمنون من أي أمة أصبح المؤمنون من هذه الأمة، ثم ضيق قال بل بعضها، بل بعضها يعني ليس فقط، ليس كل المؤمنين، كل المؤمنين من هذه الأمة، بل بعض المؤمنين من هذه الأمة. لما سيأتينا من هل هذه الرؤية رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى فيها الصديق أم لا؟ والصديق بلا شك أفضل من عمر. فأحد الأجوبة أنه فيما رأى لم يرى الصديق، لم يكن في هؤلاء الذين عرضوا عليه. الصديق خارج عن هذه الرؤية، هذا أحد الأقوال، وسنأتي المسألة إن شاء الله بالتفصيل فيما بعد ذلك. إذن كلمة الناس تحتمل هذه الاحتمالات الثلاثة. وعليهم قمص، القمص جمع قميص كرغيف ورغف، ويجمع أيضا على قمصان وأقمصة كرغفان وأرغفة. يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي، الثدي مفعول به لكلمة يبلغ، يبلغ الثدي. قال الحافظ جمع ثدي بفتح أوله وإسكان ثانيه والتخفيف، وهو مذكر عند معظم أهل اللغة، يعني تقول هذا ثدي ولا هذه ثدي، فيقول هو عند معظم أهل اللغة مذكر، تقول هذا ثدي. وحكي أنه مؤنث، يعني هذه ثدي. والمشهور أنه يطلق في الرجل والمرأة، كلمة ثدي تطلق على الرجل والمرأة، وقيل يختص بالمرأة، لكن هذا الحديث يرد هذا، لأن هذا الحديث في رجل اللي هو في الرجال ومنهم عمر. رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، ثم ذكر عمر، فدل على أن الرجل يصح أن يطلق عليه كلمة الثدي. ثم تطرق لمسألة قوله منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك. ما معنى ما دون ذلك؟ يعني خلاص منها ما يبلغ الثدي، هذه واضحة، يعني بعض الناس رأوهم في المنام يلبسون قمص جمع قميص، والقميص هو الثوب اللي نسميه الوقت الجلابية، هذا يطلق عليه قميص، وإلا الجلباب أصلا للمرأة، لكن في لغتنا الدارجة القميص يطلق على الجلباب المعروف، هذا القميص، وليس القميص الذي تعرفونه القصير الذي إلى تحت السرة نحو ذلك، لا، المقصود الذي نسميه الجلباب أو الجلابية، هذا القميص المذكور في الأحاديث. منها ما يبلغ الثدي، إذن هذا الصنف الأول، بعض الناس يلبس قميصا، رآه في المنام يلبس قميصا إلى يبلغ الثديين. ومنها ما دون ذلك، هذه كلمة تحتاج إلى وقفة، ما دون ذلك ما معناها؟ يعني فوق الثديين ولا تحت الثديين؟ هناك احتمال، هناك احتمال. يقول الحافظ يحتمل أن يريد دونه من جهة السفل، دونه من جهة السفل وهو الظاهر، فيكون أطول، لأن الاحتمال الأول أن ومنها ما دون ذلك دونها من أسفل معناه أطول مما سبق. والاحتمال الآخر يقول الحافظ دونه من جهة العلو فيكون أقصر، يعني أقصر مما يبلغ الثدي. إذا فالذي يبلغ الثدي واضح، دون ذلك هل دون ذلك من أسفل فيكون أطول من الأول، أو دون ذلك يعني من فوق فيكون أقصر؟ هذان احتمالان ذكرهما الحافظ. والذي يرجح الاحتمال الأول أنه دون ذلك يعني من جهة السفل رواية الترمذي، جاء في الترمذي برقم 2285 ومنها ما يبلغ أسفل من ذلك، ومنها ما يبلغ أسفل من ذلك، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله ومنها ما يبلغ أسفل من ذلك، فدل على أن المراد هنا أسفل من الثديين. إذن هذه تصبح أطول من الأولى، وهذا يرد ما ذكره البدر العيني بقوله ومنها ما دون ذلك أي أقصر، فيكون فوق الثدي لم ينزل إليه ولم يصل به لقلته. هذا كلام البدر العيني الذي يرد كلامه هذا نص الحديث الذي ذكرته الآن، ومنها ما يبلغ أسفل من ذلك. ولا شك أن الحافظ بن حجر يعني أقعد في الحديث وأوسع في التفسير وفي مراجعة كلام الشراح من البدر العيني، ولا زال البدر العيني يستفيد من كتابه بصفة مستمرة، ويكاد يكون اختصر كتاب الحافظ بن حجر بالتصرف في عمدة القاري مع أخطاء وقع فيها. أحيانا نقع في بعض الأخطاء في التراجم وفي النواحي الحديثية. ثم ننتقل لقوله وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، وعليه قميص يجره. في رواية في كتاب التعبير ومر علي عمر ابن الخطاب وعليه قميص يجره برقم 7008. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تكلم على هذا الحديث وقال فيه فضيلة عظيمة لعمر، يتكلم على مسألة يعني قد ترد في ذهن بعض الناس، مسألة جر الثوب في النوم، ومعروف ان جر الثياب في اليقظة محرم، وعمر بن الخطاب ذكر انه يجر ثوبه في النوم. يقول الشيخ ففيه فضيلة عظيمة لعمر بن الخطاب حيث كان عليه قميص يجره، ولكن قد يقول قائل مغرض لعمر إن جر القميص حرام من كبائر الذنوب، يعني فكيف يكون من كبائر الذنوب ويوصف عمر بهذا في المنام؟ فيقال إن هذا ساقه النبي صلى الله عليه وسلم مساق المدح وجعل ما يجره دينا، وأن دينه سابغ مغط لجميع بدنه، وليس هذا اللباس حسيا، هذا لباس معنوي، فيكون قد شمل جميع بدنه حتى قدميه اللتين يمشي بهما قد كمل فيهما الدين، يعني حتى القدمين اللذين يمشي بهما عمر كمل فيهما الدين. ما معنى كمل فيهما الدين؟ يعني لا يمشي بهما في معصية الله جل وعلا ويمشي بهما إلى الطاعة، فأصبح سمعه وبصره ويداه ورجلاه كلها في طاعة الله جل وعلا. وهذا الحديث لا يدل على أنه وقع في أمر محرم، بل هذا ضرب المثال، ضرب المثال، الشيء المعنوي شبه بالشيء الحسي لتقريبه للأفهام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا هذه فائدة أشار إليها الحافظ في هذا الموطن في كتاب التعبير، قال وهذا من أمثلة ما يحمد في المنام ويذم في اليقظة شرعا، أعني جر القميص. يقول هذا مثال لبعض الأمور التي قد تحمد في المنام لكنها مذمومة في اليقظة. يعني جر القميص في المنام يدل على أن الدين سابغ، دين الشخص الذي لابس القميص سابغ وتام وعظيم، لكن جر القميص في اليقظة يدل على عكس ذلك، أن دين هذا الشخص ناقص وأنه من كبائر الذنوب. يقول هنا من أمثلة ما يحمد في المنام ويذم في اليقظة شرعا، أعني جر القميص لما ثبت من الوعيد في تطويله. من الأحاديث التي ثبتت في هذا ما رواه البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. والكعبان هما العظمان النافئان، العظمان النافئان في آخر الرجل أو آخر الساق مع عند التقائها بالقدم أو بالكف الرجل. إن بعض الناس يظن أن الكعب المقصود بها مؤخر القدم، هذا غلط، كل رجل فيها كعبان، فيها كعبان، والرجل واحدة لا مؤخر واحد هو العقب. فالرجل فيه نسبة للكعوب أربعة، فلا يجوز للإنسان أن يسدل أو يسبل أو يطيل إزاره أو قميصه أو ثوبه أو بنطلونه أو عبايته نحو ذلك عن الكعبين، فإذا طول عن الكعبين ففيها هذا الوعيد. قال ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، يعني إزار نازل، فقال يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال زد، فزدت فما زلت أتحرى بعد. فقال بعض القوم إلى أين؟ قال إلى أنصاف الساقين، يعني أذرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، لأن يعني عنده فرصة من نصف الساق إلى الكعبين، في أي موضع من هذه له أن يضع ثيابه، ولا يجوز له أن يتجاوز بثوبه الكعبين. جاء عن أبي سعيد الخدري أيضا قال صلى الله عليه وسلم أذرة المؤمن نصف الساق، ولا حرج، أو قال لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار. ثم قال ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه، في موطأ مالك يوم القيامة، هذه رواية أبو داود. ففي هذا الحديث فصل بين أمرين، بين الذي يجر إزاره فقط فهذا عمل محرم، والذي يجره كبرا فهذا جزاؤه أن الله جل وعلا لا ينظر إليه يوم القيامة. هذا التفصيل ذكر الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين، أن حديث أبي سعيد ذكر فيه الأمران، الذي يجر إزاره فقط بدون كبر هذا جزاؤه النار كما في الحديث الأول، والذي يجره بطرا أي خيلاء له هذا الوعيد لم ينظر الله إليه يوم القيامة. بعض الناس يسأل هل الإزار ما قيل في الإزار هو نفسه ما يقال في القميص، ما يقال في أي ثوب، في البنطلون، في غيره؟ قال ابن عمر في ذلك قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص، فهو في القميص، يعني في الإزار وفي غيره من الملبوسات، وإنما نبه على ما كان مشاعا في عهدهم من الألبسة. بعض الناس يستشكل أن نقول الأمر سهل، أنت ماذا تستفيد من الزيادة عن الكعبين؟ ممكن تحل هذه المشكلة في دقائق معدودة، إذا ذهبت للخياط تعطيه جنيها أو جنيهين يستطيع أن هو يقص لك الثوب الى الكعبين. والاسف الشديد بعض الخياطين هم الذين يدخلون الناس في هذه المعصية. تذهب الخياط تخيط ثوبا او بنطلون او نحو ذلك فتقول له خيطه الى الكعب او فوق الكعب، فتأتي تستلم الثوب او البنطلون او نحو ذلك تجده فوق الكعب تحت الكعبين، تقول له لماذا فعلت ذلك؟ يقول توفير، لانك ممكن السنة الجاية او اللي بعده انت تطول او يكش القميص او الثوب او البنطلون فتضطر رمي. فبهذا الفقه الفاسد في الحقيقة يفسدون على الناس ألبستهم وبالتالي يحملونهم الأوزار. فإذا ذهبت إلى الخياط عليك أن تكون معه حاسما وحازما، تقول له لا تزيد عن هذا المقياس صمت واحد، ولو زدت سأرجع لك القميص أو البنطلون أو غير ذلك لتقوم بقص مرة ثانية، عندئذ سيخاف. وإلا لو تركته أنا أقول جازما أنه سيطيل سيطيل. فالأسف الشديد يوجد خياطون لا يفقهون شيئا، لا يفقهون شيئا في الألبسة، مع أن الخياط هذا مهنته تستدعي منه أن يتفقه في هذه المشكلة. هناك خياط نسائي يكشف على النساء ويقيس النساء ويضع المقاس على جسم المرأة ولا يعرف أن هذا من المنكر العظيم وأنه يرتكب محرما، ماذا يصنع؟ هذه مسألة. الشيء الثاني يصنع ألبسة تخرج بها المرأة للشارع تتبرج بها، هذا أيضا لا يجوز له. أما في الحالة الأولى إذا كان يصنع شيئا لا تتبرج به المرأة فعلى الرجل أو على المرأة أن ترسل الخياط بثوب يأخذ مقاسه، ولا تذهب بنفسها ولا تكشف نفسها على الخياطين كما يحصل الآن في كثير من البلدان، من بلداننا يحصل هذا، كان ولا يزال للأسف الشديد. ولا يتورع الخياط أنه هو يضع المقاس على المرأة ويقيس الأجزاء من جسمها، وهذا يجب إنكاره. ومن كان عند واحد في البيت يعني من أهله يفعل ذلك فعليه النصيحة لهم ومنع من هذا الجرم. فالأمر سهل، هذه القطعة القصيرة التي زالت عن الكعبين إذا قصصتها عند الخياط لن تضرك ولن تؤثر في حياتك، لأن بعض الناس يعمل مشكلة من لا شيء. تدخل مثلا عنده البيت تجد صورة معلقة، تقول له انزع هذه الصورة، لأن جاءت الأحاديث في تحريم الصورة ودخول لا تدخل الملائكة بيتا فيه الصورة، يقول لا أستطيع، هذه صورة أبي أو هذه صورة جدي أو نحو ذلك. تقول له يعني إذا أنت نزعت الصورة ماذا سيحصل؟ هل سيقل الرزق؟ هل سيحصل عليك شيء من الخراب؟ سيحترق البيت؟ لا بالعكس، وجود المنكر والمخالفة هي التي تجلب الخراب إلى البيت والشر والفساد. إذن هذا تنبيه على هذه المسألة التي قد يحتاج إليها البعض من تطويل الثياب تحت الكعبين، فليبادر الإنسان إلى التوبة من هذا الفعل وليبادر إلى تغيير هذا المنكر. وكما قلت الأمر فيه سهل، ومن ترك شيئا لله جل وعلا عوضه الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة خيرا منه. شيخ ابن عثيمين سئل هذا السؤال، الحديث في تلك الرؤية هل إذا رآها الإنسان الآن يتعين عليه نفس التأويل؟ يجب أن يأولها بنفس التأويل. يقول الشيخ لا شك أن اللباس الحسي قد يكون رمزا للباس المعنوي الذي هو لباس التقوى، ولا سيما إذا كان الثوب نظيفا، لأنه يدل يعني فيه إشارة على أن هذا الذي رؤي عليه هذا الثوب أنه من أهل الخير ومن أهل النظافة في دينهم، يعني يطهر دينه. لكن لو أننا نجعلها في كل رؤية يراها الإنسان لا، يعني لا نراها في كل رؤية يراها الإنسان، لأن الرؤية تختلف ويختلف تأويلها بحسب الرائي. يعني قد هذه الرؤية ترى في شخص فاسق مثلا، في شخص فاسق يجر ثوبه فتقبل على فسقه وأنه يجاهر المعصية أو مكثر من المعاصي أو مفرط في المعاصي أو مسرف على نفسه في المعاصي، بعكس ما ذكرناه في لباس عمر، لأن عمر من أهل الصلاح وأهل الدين وأهل التقوى، فاللباس السابق في حقه كان معناه زيادة في الطاعات وزيادة في الإحسان والحسنات. يقول الشيخ قد تفسر هذه الرؤيا لشخص بمعنى ولشخص آخر بمعنى آخر. ثم هناك سؤال يسأل عنه أكثر من شخص، هل هذا الحديث يدل على أفضلية عمر مطلقا أم فيه تفصيل؟ هل هذا الحديث يدل على أن عمر أفضل الناس حتى أفضل من أبي بكر؟ الجواب، يقول الشيخ ابن عثيمين فيه أيضا دليل على أن من أكرم بخصيصة أو نال فضلا بخصيصة لا يلزم من ذلك أن ينال الفضل المطلق، يعني هو أكرم بهذه الخصيصة لا يلزم من هذا أن هو ينال الفضل الكامل الفضل المطلق على جميع الناس. يقول الشيخ فإنه لا شك أن أبا بكر الصديق أوفى دينا من عمر بن الخطاب وأفضل، وهذا بإجماع الأمة أن الصديق أعظم وأفضل من عمر رضي الله عنهما، لكن اختص بهذه الخصيصة أو اختص بهذه الخصيصة كما اختص علي رضي الله عنه في غزوة خيبر عندما جاء في الحديث لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله الحديث. الحافظ ابن حجر يجيب عن هذا الإشكال بخمسة أجوبة، جوابين أو الجوابان الأولان ذكرهما في فضائل الصحابة، قال وقد استشكل هذا الحديث لأنه يلزم منه أن عمر أفضل من أبي بكر الصديق، والجواب عنه واحد، يقول لعل الذين عرضوا إذ ذاك لم يكن فيهم أبو بكر، إذن هذا الجواب الأول، لعل الذين عرضوا يعني في المنام رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت لم يكن فيهم الصديق، هذا الجواب الأول. الثاني وأن كون عمر عليه قميص يجره لا يستلزم أن لا يكون على أبي بكر قميص أطول منه وأسبغ، يعني هو رأى على عمر قميص يجره وسكت عن الصديق، ربما على أبي بكر قميص يجره أيضا وهو أطول من قميص عمر، وفقط ذكر عمر ليبين فضله ولم يكن الكلام في معرض بيان فضل غيره، وإنما ذكر الناس وذكر منهم عمر وعليه قميص يجره وسكت عن الصديق، ربما كان على الصديق أيضا قميص أطول من قميص عمر يجره وأسبغ، فلعله كان كذلك، إلا أن المراد كان حينئذ بيان فضيلة عمر فاقتصر عليها. ثم يذكر في كتاب التعبير أيضا بعض الاحتمالات الأخرى في باب جر القميص، ذكر الاحتمالين السابقين، ثم الاحتمال الثالث يقول ويحتمل أن يكون سر السكوت عن ذكره الاكتفاء بما علم من فضيلته من أفضليته. مرة ثانية، يحتمل أن يكون سر السكوت عن ذكره الاكتفاء بما علم من أفضليته، يعني هو ذكر فضل عمر ولم يذكر فضل الصديق، لأن فضل الصديق مقرر في الأمة ومعروف أنه أفضل هذه الأمة رضي الله عنهما. هذا الثالث. الاحتمال الرابع وهو احتمال بعيد، يقول ويحتمل أن يكون وقع ذكره فذهل عنه الراوي، هذا احتمال رابع وبعيد لأن الطعن في الرواة ليس بالأمر الهين ولا يصح الرد الأحاديث بهذه الطريقة، ربما يقول واحتمل أن يكون وقع ذكره فذهل عنه الراوي، هذا كما قلت احتمال بعيد. ثم يقول وعلى التنزل بأن الأصل عدم جميع هذه الاحتمالات، يعني لو فرضنا أن كل هذه الاحتمالات ضعيفة، يقول فهو معارض بالأحاديث الدالة على أفضلية الصديق، وقد تواترت تواترا معنويا. يعني لو فرضنا أن كل هذه الاحتمالات ضعيفة وهذا الحديث عندنا، فنرجح الأحاديث الكثيرة الصحيحة المتواترة معنويا التي تدل على أفضلية الصديق، لأن هذا أحد المرجحات عند التعارض. أحد المرجحات عند التعارض أن ترجح المتواتر على غير المتواتر، سواء كان التواتر لفظيا أو معنويا. يقول وقد تواترت تواترا معنويا. فخدتم في أنواع المصطلح أن التواتر لفظي ومعنوي. التواتر اللفظي نفس الحديث بنفس الألفاظ يتواتر، والتواتر المعنوي تأتي عدة أحاديث بالمعنى. يقول وقد تواترت تواترا معنويا فهي المعتمدة. ثم قال يرجح من هذه الخمس، يقول وأقوى هذه الاحتمالات أن لا يكون أبو بكر عرض مع المذكورين. أقوى هذه الاحتمالات عند الحافظ ابن حجر أن لا يكون أبو بكر عرض مع من عرض في من رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. لعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل الأسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.